أداء العبادات الشرعية متوقف على تعلم أحكامها. مثلا الصلاة لكي أؤديها صحيحة من الجهة الشرعية أحتاج أن أتعلم شرائط الصلاة، أحكام الصلاة، أجزاء الصلاة حتى تقع هذه الصلاة صحيحة. ذمتي مشغولة بهذه العبادة الشرعية، متيقن أن ذمتي مشغولة بالصلاة أو مشغولة بغيرها من العبادات، متيقن من هذا الأمر. أحتاج أيضا إلى ماذا؟ أحتاج إلى يقين أن ذمتي فرغت من أداء هذه الصلاة بصورة صحيحة. هذه القاعدة المعبر عنها بالاشتغال اليقيني، قاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني أنت والمكلف متيقن من اشتغال ذمته بالصلاة أو بالصوم أو بالحج، يحتاج أيضا متيقن من هذا، يحتاج أيضا إلى يقين أن ذمته فرغت من أداء هذه العبادة الشرعية بصورة صحيحة. مثلا أداء الحج بصورة صحيحة متوقف على تعلم مناسك الحج وشرائط الحج وأحكام الحج. مثلا صيام شهر رمضان متوقف على تعلم أحكام الصيام حتى يكون صومي صحيح، يعني أطمئن على أن صومي صحيح، أحتاج أن أتعلم أحكام الصيام. فالقاعدة أن أداء العبادات الشرعية متوقف على تعلم أحكامها. السؤال: هل يجب على المكلف أو أنه مستحب للمكلف أن يتعلم أحكام العبادات؟ هل هو واجب أو هو مستحب؟ الجواب واضح أنه يجب على المكلف أن يتعلم، أحكام العبادات الشرعية التي يجب أداؤها. ويعبر عن هذا الوجوب بالوجوب الغيري أو الوجوب الطريقي، يعني الطريق لامتثال الصلاة تعلم أحكامها، طريق إلى أداء مناسك الحج يبدأ من تعلم مناسك الحج. هذا يعبرون عنه بالوجوب الغيري، لأن يقسمون الواجب إلى عدة تقسيمات، وكل تقسيم بلحاظ معين، يعني من زاوية معينة. من ضمن التقسيمات إلى الواجب، يعني هذا الأمر واجب ذاك الأمر واجب، عندهم تقسيم الفقهاء أنه واجب نفسي واجب غيري. الواجب النفسي يجب هذا العمل لنفسه مو لشيء آخر. يعني مثلا الصلاة واجب نفسي، تجب لنفسها صلاة اليومية، يعني صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب وصلاة العشاء، واجب هذه الصلاة واجبة وجوبا نفسيا لذاتها لنفسها تجب الصلاة ليس لشيء آخر. عندنا قسم آخر، نوع آخر، لا واجب غيري، يعني واجب لشيء آخر، مثل ماذا يعبرون ويذكرون مثال مثل الوضوء. الوضوء واجب، لكن واجب لماذا؟ للدخول في الصلاة، وإلا نفس الوضوء ليس بواجب. يعني هل يجب الوضوء لنفسه لذاته؟ لا، لا يجب الوضوء لنفسه لذاته، هذا وجوب غيري، وضوء واجب من أجل أداء الصلاة، هذا يعبر عنه بالوجوب الغيري. هنا أيضا تعلم الأحكام الشرعية والعبادات متوقفة على تعلم الأحكام المرتبطة بالعبادات، تعلم الأحكام الشرعية هذا واجب غيري، يعني من أجل أداء الصلاة بصورة صحيحة يجب أن أتعلم أحكامها، من أجل أداء الصيام في نهار شهر رمضان بصورة صحيحة يجب أن أتعلم أحكام الصيام، من أجل أداء مناسك الحج من الإحرام إلى آخر منسك من مناسك العمرة أو الحج، حتى أؤدي هذه المناسك بصورة صحيحة يجب أن أتعلم مناسك الحج. الآن الوقت متى يجب؟ قبل؟ لو في أثناء؟ هذا بحث بعد عندهم يذكرون الفقهاء، هل هو في أثناء أداء مناسك الحج أو في أثناء الصيام أو في أثناء مثلا عند دخول الوقت يجب أن أتعلم، لو قبل دخول الوقت يجب أن أتعلم؟ عندهم كلام وتفصيل، لكن تعلم الأحكام الشرعية متوقف عليها العبادات الشرعية هذا واجب، واجب يعبرون عنه واجب غيري، ويحاسب الإنسان، يحاسب الإنسان المكلف إذا ترك هذا الواجب. وظاهر الرواية تبين عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسألون عن قول الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، يعني ما معنى هذه الآية؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما، يعني عالم بالتكاليف الشرعية لو مو عالم، أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له، يعني قال الله عز وجل إليه نعم أنا أدري بالتكاليف الشرعية، فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ إذا أنت تدري بأن عليك واجبات شرعية أفلا عملت هذه الواجبات الشرعية؟ وإن قال لا، يعني أنا ما أدري عن هذه العبادات، ما أدري عن هذه الواجبات الشرعية، يترك هذا الإنسان؟ لأنه والله يا رب ترى أنا جاهل، الله تبارك وتعالى يقول له فإن قال لا، يعني أنا ما أدري عن الواجبات الشرعية، قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم، يعني تكون الحجة لله عز وجل على عبده فيخصم، فتلك الحجة البالغة. هذه الرواية استفاد منها الفقهاء على أن هذا المكلف يحاسب إذا ترك تعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بأداء العبادات الشرعية. وعندنا رواية أيضا، روايات في هذا المقام عن الإمام صادق سلام الله عليه قال: تفقهوا في دين الله أيها المسلمون أيها المؤمنون، تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه مل، يعني مثل البادية، أهل البادية. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله. مسألة خطيرة، لا نتصورها مسألة هينة وسهلة. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه ولم يزك له عملا، لأن عمل بلا معرفة هذا عمل قد يكون باطل. يعني بعض الأحكام مرتبطة بالعبادات يمكن حكم واحد يبطل هذا العبادة وأنا ما أدري لسنوات طويلة. يعني مثلا الوضوء، هذا من أبسط المسائل يعني، لكن تصير غفلة عند الإنسان من البداية إذا ما تعلم أحكام الوضوء. الآن بالنسبة إلى المسح على الرأس والمسح على القدمين، هذه الجزئية فقهاء يقولون يجب أن يكون مقدم الرأس خالي من البلل ما فيه ماء، وأيضا الرجلين محل مسح المسح على الرجلين يكون الرجلين أيضا خالية من الماء. فلو كان مثلا موجود ماء، إنسان جاء غسل رجله ثم بعد ذلك توضأ، غسل وجهه وغسل يد اليمنى وغسل يد اليسرى ثم مسح على رأسه وما نشف البلل الموجود على رجله، وبلل كثير، ها وضوء صحيح لو باطل؟ فقهاءنا يمكن القدامة وهو المحقق الحلي هذا يجوز هاي المسألة، يقول حتى لو كان الرجل في الماء يقدر بعد الشخص يمسح، لكن هذا وحيد عصره، ذاك الزمان محقق الحلي قدس الله سره صاحب كتاب شرائع الإسلام، صاحب كتاب المعتبر وكتب ما شاء الله، رجل جليل القدر من مفاخر الطائفة الشيعية الإمامية. لكن كل فقهائنا يقولون هذا وضوء باطل. زين، إذا واحد مثلا ما تعلم أحكام الوضوء وصار هكذا عمل ماله وصلى سنوات بهذا الوضوء، ما هو العمل؟ نتيجة ما هي؟ هم بطلان الوضوء والصلاة متوقفة على الوضوء، الوضوء باطل، تصير الصلاة ماذا؟ باطل. لأنه ترك ساعة، وهذا ترى يحدث كثير، ها هذا يحدث كثير، وما ذكرت هاي المسألة إلا لأن هي محل ابتلاء. ترك ساعة من التعلم سبب إليه ماذا؟ سبب إليه بطلان إلى هذه العبادة سنوات طويلة نتيجة إلى ترك ساعة التعلم. فيقول الإمام سلام الله عليه: هذا الذي لا يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه ولم يزك له عمله. إذن فالعبادات الشرعية متوقفة على تعلم أحكامها، وأيضا هذا الصوم. والآية الكريمة تعطي هذه بعض الأحكام الشرعية، يقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كم حكم في هذه الآية؟ أولا، من جانب الآية بينت بعض المفطرات التي يجب على الصائم في نهار شهر رمضان الإمساك عنها، وهذا يجب على المكلف أن يعرف مفطرات الصوم، وهي 10 مفطرات الصوم: الأكل والشرب معتاد أو غير معتاد، والجماع مع الزوجة أو والعياذ بالله الجماع، وإنزال المني، وتعمد البقاء على الجنابة، والارتماس في الماء. وإن كان بعض من مراجعنا مثلا حفظ الله السيد السيستاني يقول مكروه كراهة شديدة، لكن غالبية الفقهاء يقولون الارتماس في الماء هذا من المفطرات. تعمد إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة وعلى سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والاحتقان بالمائع، وتعمد القي. هذه 10 مفطرات يجب على الصائم الإمساك عنها والامتناع عنها. البعض يسأل عن الدواء، واحد مثلا يحتاج إلى أن يقطر، يضع في أذنه مثلا قطرات من الدواء، أو يضع مثلا في عينه قطرات مثلا من الدواء ويصل إلى الحلق، يعني يشعر بطعم هذا الدواء في الحلق، يفطر لو ما يفطر؟ فقهاء يقولون لا يضر بالصوم، هذا ما يضر بالصوم. مثلا سؤال عن المغذي، هذا مثلا راح إلى المستشفى واحتاج إلى أن يعطى المعبر عنه بالسيلان، هذا مغذي وهو صائم، يفطر لو ما يفطر؟ قالوا هذا يضر بالصوم، وهذا يصبح الإنسان إذا أعطي هذا السيلان صار ماذا؟ فاطر ذاك اليوم. يسأل عن الأنسولين، من بهم مرضى السكري مثلا، هذا ويتعاطى الإبر في العضلة مثلا، ما هو الحكم؟ قالوا هذا ما يضر بالصوم. أيضا يذكر الفقهاء شروط إلى الصوم، طبعا ما أذكر كل المسائل الشرعية، وإنما فقط من باب التذكير ببعض المسائل. شرائط الصيام حتى يكون هذا الصوم صحيح، يجب أن يكون هذا الإنسان مكلف، بمعنى بالغ عاقل مسلم. بعد، المرأة بالخصوص تكون خالية من الحيض والنفاس، بعد أن يكون هذا المكلف في وطنه مستقر في مكان مثلا، حتى لو سافر لكن مستقر 10 أيام في مكان يصح منه الصوم، أما المسافر لا يصح منه الصوم. قد يكون المسافر حتى في بلده أيضا، إذا قطع مسافة في نهار شهر رمضان يعني في قبل الزوال، فعدم السفر، والشرط الآخر عدم الضرر، يعني هذا الإنسان سليم ما في مرض يضر به. أما إذا قال له الطبيب بأن أنت يضر بك الصيام وهو يشعر بهذا، يشعر بأن كلام الطبيب صحيح ومعنى أن الصيام يضر بالمريض بمعنى يزداد مرض أو يشتد المرض، يعني بدل ما يبرأ هذا المريض خلال 5 أيام مثلا يصير الشفاء ماله يتأخر، يصير 10 أيام، فالطبيب يمنع يقول إليه مثلا هذا يضرك، صوم هذا يضرك. معنى الضرر هنا إما تأخر الشفاء أو بمعنى شدة الألم. وإذا يشعر المكلف بأنه ما يتحمل والطبيب أيضا قال له، هنا يجب عليه أن يفطر، ما يصح منه الصوم. يقسمون أيضا الصوم الفقهاء إلى أقسام، صوم واجب كصوم شهر رمضان وصوم القضاء وصوم الكفارة وصوم الناذر، هذا الصوم الواجب. وعندنا صوم مستحب، صوم المستحب كصيام شهر شعبان أو أيام من شهر شعبان. وعندنا صوم مكروه، صوم المكروه كصوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن القيام بالدعاء والمناجات لله، هذا مكروه. إذا بهذا القيد، إذا كان الصوم يضعف الصائم عن الدعاء ويقعده عن الدعاء. بعد صوم الحرام، صوم يوم العيدين، عيد الفطر، يحرم على المسلم المؤمن أن يصوم يوم عيد الفطر، يحرم عليه أن يصوم يوم عيد الأضحى، ما يجوز إليه. بعد من ضمن الصيام الذي يذكره فقهاء الإمامية صيام المحرم الذي لا يجوز أن يصومه المسلم المؤمن، صيام يوم عاشوراء، لكن بهذا القيد، تبركا، هذا من المحرمات. نعم يستحب الامتناع لكن بدون نية، وإنما من الفجر إلى ما بعد الزوال بساعة أو بساعتين يفطر على شيء يسير من باب حزنا على ما جرى على الحسين وآل الحسين. أما الصيام كله بنية التقرب إلى الله في يوم عاشوراء من أول الفجر إلى الليل، لا، هذا خصوصا بقيد التبرك فهذا من المحرمات. وأشارت الرواية الإمام الرضا سلام الله عليه يسأل عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، رواية هكذا نص، سائل جعفر ابن عيسى واحد من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول سألت الإمام الرضا عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، لأن بني أمية روجت وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله كذبا وزورا في صيام يوم عاشوراء. فالإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا، قال صوم يوم ابن مرجان تسألني عنه، أنت تسألني عن صوم يوم ابن مرجانة، ذاك يوم صامه الأدعياء من آل زياد، يوم عاشوراء، يوم قتل فيه الحسين بن علي، وتبرك ابن مرجانة، ليس ابن مرجانة، ليس عبيد الله ابن زياد فقط تبرك وفرح بذلك اليوم، هذاك بالكوفة، لكن آل مروان كانوا في المدينة فرحوا بمقتل الإمام الحسين، وراح الوالي عمرو بن سعيد بن العاص يخاطب النبي بعد 3 أيام، وصل له بعد 3 أيام من مقتل الإمام الحسين، وصل له، وصل إلى والي المدينة خبر مقتل الإمام الحسين، التفت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، قال يوم بيوم بدر، هذا اليوم بذاك اليوم، ثم راح يظهر الفرح والسرور، وصار عند عيد وعند آل مروان في المدينة المنورة، ذاك اليوم عيد وفرح وسرور بمقتل سيد شباب أهل الجنة سبط رسول الله، والحزن والمأتم عند بني هاشم، وأمر والي المدينة مناديا ينادي في سكك المدينة يخبرهم بمقتل الحسين، ويروح المنادي إلى أن يصل عند حي بني هاشم، حي بني هاشم قريب من حرم النبي، بيوت آل رسول الله قريبة من قبر رسول الله، جاء هذا المنادي ورفع صوت مناديا يا بني هاشم لقد قتل إمامكم، لقد قتل زعيمكم، لقد قتل الحسين بن علي وسيرت نساؤه من بلد إلى بلد، ما أن سمعت نساء بني عبد المطلب انفجعن بالبكاء والعويل، وأقبلت أم البنين إلى أخي الحسين محمد بن الحنفية، دموعها جارية تقول يا محمد هل عندك خبر عن إمامنا وزعيمنا وشيخنا الحسين؟ ألا تسمع هذا المنادي ينادي قتل الحسين؟ لقد فجع قلوبنا. رحمة الله على ملا عطية، انفجع محمد بالبكاء ونادى واخا وحسينا، دم دمع عيني جروا بالحزن دلال جرح، دم دمع عيني جروا بالحزن دلال جرح، حس المنادي نادي بكربلا حسين انذبح، أبو الفضل يم الشريعة مقطع جفوف انطرح، وانكسر ظهر الصبوت من عاينة فوق الثرى، تبين أن محمد عنده علم بما جرى يوم كربلاء، راعني صوت المنادي صيح مذبوح أهلي،
ذوب قلبي نادي راح جسام علي راح عون وراح جعفر للحرم ما ظل ولي لشق جيب من الأسف كان العزيزة ميسرة آية زينب آية زينب سيدتي ما الذي جرى عليك بعد الحسين آية زينب يا المصونة شلون ضيعة ضيعتي تركبين الجمل عاري وزجر قايد ناقتي بالدهار للخلق تبقى شلون فجعة مصيبتي وظل اسمك للأبد بالفخر كل من يذكره صاحت أم البنين صاحت اسكت لا تفاول على أولاد القلب ذاب بالسلامة يردهم المعبود حلوين الشباب صاحت اسكت لا تفاول على أولاد القلب ذاب بالسلامة يردهم المعبود حلوين الشباب وتزهر الدور بأهلها وبعد ما ينغلق باب ترجع أيام الهنيئة والسعادة المزهرة يا محمد يواجه الله بينك وبين أخوتك يا ابن الأمين ارد ابو فاضل واخوته اربعتهم سالمين يواجه الله بينك وبين اخوتك يا ابن الامين ارد ابو فاضل واخوته اربعتهم سالمين ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله نشوف المنازل زاهية بغرة إحسان وترجع الوفاد وتعود الليالي مسفرة جاوبها محمد صاح لا تترقبين لك يعود اي والحرم للشام مسبية وترفل بالقيود ودار وبذيك الحراير حاسرة بوسط العقول وقفا يا زينب بديوانا لمية محيرة
ومما يزيل القيل عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد ترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة
وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة حوائجنا به مقضية وهممنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.